بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذه الليلة لنتحدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض أحكام الوضوء، وسيكون الدرس أو ستكون هذه الدورة على يومين، اليوم وغدا إن شاء الله تعالى. نبين فيه أو في اليومين هذين بعض الأحكام المتعلقة ب وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالأحكام المتعلقة بالوضوء. ليس العبرة في وضوء الرسول، ليس العبرة في الوضوء كثرة صب الماء، ليس كذلك، إنما المراد إسباغ الوضوء وإحسان الوضوء. وإسباغ الوضوء معناه أن يعم الماء العضو بحيث يأتي عليه، فلا يكون هناك أي نقص في الوضوء. ولا تظنوا أن كل من توضأ يكون وضوءه صحيحا، لا، بعض الناس يتوضأ وفي وضوئه نقص، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. من هنا تأتي مكانة الوضوء ومعرفة الأحكام المتعلقة به. أتظنون أن معنى الوضوء صب الماء على الأعضاء فقط؟ بل له أحكام، وأحكام دقيقة، كما سترون إن شاء الله في هذين اليومين. ومن مكانة الوضوء تتعلق به بعض العبادات، مثل الصلاة، والصلاة ركن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة أي لا تصح الصلاة إذا لم يصح الوضوء. وأيضا يتعلق بالوضوء الطواف حول البيت، خاصة طواف الركن مثل طواف الإفاضة وطواف العمرة. ليتعلق به أيضا قراءة القرآن، فالأفضل قراءة القرآن على طهارة، على وضوء. إذن هناك أحكام وأركان تتعلق بهذا الوضوء. والوضوء في هذه الأمة له خصوصية، له مكانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته يوم القيامة من أثر الوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. هاي علامة بارزة في أمة محمد، غرًا محجلين، لمن أحسن الوضوء وأتقنه. ما معنى غرًا؟ من الغرة، والغرة البياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس أصله من الحجل وهو الخلخال، فأنت لما يكون أمامك فرس خاصة لما يكون أسود اللون في وجهه بياض وفي قوائمه رجليه من الأسفل بياض، يكون الفرس جميلا حلو المنظر، تحب تشوفه. لماذا؟ لجماله، ففي وجهه بياض وفي رجليه قوائمه من الأسفل بياض. شبه من يتوضأ بهذا يوم القيامة. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تأتي وفي وجهك نور وفي يديك ورجليك نور من آثار الوضوء، وبهذا يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أمته. إذن فضل مش بسيط. المحافظة على الوضوء عبادة، أنك تحافظ عليه وتتوضأ عبادة، ومن أسباب دخول الجنة كما سترون. فإن بلالا رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنه يحافظ على الوضوء وعلى الركعتين بعد الوضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني أنت لما تتوضأ تغفر ذنوبك، يعني الصغائر والكبار تحتاج إلى توبة خاصة، هذه الذنوب تغفر حتى تنتهي ذنوبك قبل أن تذهب للصلاة، وإذا بقي منها شيء ينتهي إن شاء الله مع الصلاة وذكر الصلاة. وأيضا عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء، من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، يعني مع قطرات الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، يعني مع قطرات الماء التي تنزل من يدك تغفر الذنوب التي ارتكبتها بيدك، ارتكبتها بيدك من لمس أو بطش أو امتداد لمحرم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يوجد أحسن من هذا؟ اشتري أحسن من هذا. إذن الوضوء عبادة، حافظ عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. شوف الرحمة، تغفر تغفر بإذن الله بالمحافظة على الوضوء. وهذا الوضوء له فرائض، هذه الفرائض أو الواجبات لابد منها، إذا اختلت لا يصح الوضوء. لابد نعرفها حتى نستطيع أن نحافظ على الوضوء الصحيح. أنا قلت لكم ليس كل وضوء تغفر به الذنوب ولا كل وضوء تصح به الصلاة. كم من إنسان يتوضأ فلم يصح وضوءه ولم تصح صلاته للخلل في الوضوء. أول فرض النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما معنى النية؟ النية يعني القصد والعزم على فعل الشيء، والنية محلها القلب، يعني لا تحتاج إلى تلفظ. ليس من السنة أن تقول نويت أتوضأ لصلاة الظهر، بل هذه من البدع وتؤدي إلى الوسوسة مستقبلا، وسواس الطهارة بسبب التلفظ بهذه النية التي لم يطلب منها الشرع ولا دليل عليها. إذن فقط النية في القلب. فأنت عندما تمشي إلى الميضاء أو المغسلة وتصب الماء على أعضاء الوضوء، لو سألك إنسان ماذا تريد، ماذا تفعل، ستقول أتوضأ. تتوضأ لما؟ ستقول أتوضأ لصلاة الظهر. إذن النية محلها هنا وين؟ في القلب. أما ما تسمعه من بعض الناس: بسم الله نويت أتوضأ لصلاة العصر، فهذا غير صحيح وخطأ، بل من الوسوسة التي لم يأمر بها الشرع. والفرض الثاني، واختلف فيه أهل العلم: التسمية. هل التسمية فرض أم سنة؟ من قال أن التسمية فرض تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناه لا وضوء له، أي لا وضوء صحيح، أو لا وضوء كامل. ومن ثم قيل بوجوب التسمية. وقيل التسمية سنة، وقيل واجبة تسقط مع النسيان، وهذا هو الصحيح. إذن تأتي بالتسمية بسم الله وتبدأ بالوضوء خروجا من الخلاف، فإن هذا القول وهو وجوب التسمية ذهب له بعض أهل العلم، منهم الظاهرية وإسحاق بن راهويه أو راهويه، واختاره بعض المحققين من أهل العلم، أي وجوب التسمية، كالشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما من أهل العلم. على كل حال لا تترك. وهل تقال في الحمام؟ لا تقال إذا كان الإنسان ليس عليه ملابس. قد يتوضأ الإنسان وهو عاري يغتسل ثم يريد أن يتوضأ، أو في أثناء الغسل يريد أن يتوضأ، هنا لا تنطق التسمية، تقال في النفس من الداخل، ولا تقال عندما يكشف الإنسان عن عورته ويجلس لقضاء الحاجة. لا يذكر اسم الله في مثل هذه الحالتين. طيب الآن إذا كان عندنا ذكر وهو ذكر التسمية، والغالب في البيوت نتوضأ في الحمامات أجلكم الله، فهل يجوز التسمية؟ لننظر إلى هذا المكان. هذا المكان في الحقيقة ليس لقضاء الحاجة فقط، هذا أولا. ثانيا، هذا المكان لا تبقى فيه النجاسة، تنتقل إلى مكان بعيد أجلكم الله، في حفرة بعيدة مخصصة لذلك. ثالثا، لا يرى أثرا لها. إذن ما هو المكان هذا؟ هو عبارة عن كرسي للجلوس لقضاء الحاجة. ورابعا، لأن المكان هذا مشترك للغسل للوضوء ولقضاء الحاجة. إذا نظرنا لهذه الأسباب، وأن المكان طاهر أصلا، لأن الأصل في المكان الطهارة، إلا إذا رؤيت عين النجاسة فيحكم بنجاسة المكان، وإلا فالأصل الطهارة. إذا نظرنا لهذه الاعتبارات، ثم نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن في بيوتهم في المدينة حمامات، أين يقضون الحاجة؟ بعيد عن البيوت، المكان الذي هو يسمى الغائط، أي المكان المنخفض من الأرض. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذكر قضاء الحاجة بسم الله للحجز بين عورة الإنسان والشيطان، وإذا كان هناك ذكر لقضاء الحاجة وهو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإنا نسأل سؤالا، متى كان الرسول يقول هذا الذكر؟ هل عندما يخرج من بيته، عندما يخرج أو يخطو أول خطوة ثاني خطوة؟ ليس أمامنا جواب إلا أن نقول إذا وقف قبل أن يكشف عن عورته ويجلس، لا شك إذا اختار المكان ووقف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وكشف وجلس. إذن إذا كان هذا المكان كذلك، هذا اللي كان يحاصل الواقع في الواقع، ما هذه الحمامات اللي هي كمكان يقصد للوضوء، يقصد للغسل، يقصد لقضاء الحاجة؟ بناء على هذه القواعد أو الاعتبارات، نستطيع أن نقول أن هذه الحمامات في البيوت والشقق يجوز فيها التسمية، يجوز فيها بسم الله ثم بدأ بالوضوء. الفرض الثالث، المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، مرة واحدة سنة، والمرة الثانية، المرة الأولى فرض، والمرة الثانية سنة، والثالثة سنة. والمضمضة إدارة الماء وتدويره في الفم، إدخال الماء إلى الفم وتدويره في الفم. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف أو الخيشوم. والاستنثار إخراج الماء من الأنف. المضمضة والاستنشاق والاستنثار فرض على القول الصحيح، لورود ذلك في السنة في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب عند علماء الأصول، فمضمض أمر بالمضمضة. وفي وضوئه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض، فاجتمع القول مع الفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وهذا أمر بالاستنشاق، لأن الاستنثار لا يكون إلا إذا سبقه استنشاق. قال الشوكاني رحمه الله: القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته. انتهى كلامه رحمه الله. وصفة المضمضة والاستنشاق ربما تتعجبون الثابتة في السنة أنها تكون بكف واحدة، فكل من وصف صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كان يأخذ الماء بكف واحدة للفم والأنف، أي هكذا. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنة أنه كان يأخذ 3 مرات للفم ثم 3 مرات للأنف، فهذا لا دليل عليه. وإن كان هو عمل أكثر الناس اليوم، لكن مع الأسف إذا قلت لكم أن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد عثمان بن عفان وغيرهما قال أخذ كفا من ماء، أي هكذا، هذا هو الصحيح. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أبدا في السنة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء للفم وماء للأنف، بل كل من وصف وضوءه كان يذكر أنه كان يأخذ كفا من ماء للفم والأنف. وهذا سيكون شاقا عليكم في أول الأمر، ولكن عندما تعتادون عليه إن شاء الله سيكون ذلك سهلا بعد ذلك، وسيكون إن شاء الله ميسرا. ولو فعلنا هذا لوفرنا كثيرا من المياه التي تهدر، ويكفي أن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وكلما كان الوضوء أو أي عبادة كل ما كانت أقرب لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى هديه عليه الصلاة والسلام، كلما كانت أدعى للقبول وأحرى للقبول. هكذا صفة المضمضة والاستنشاق باليمين بكف واحدة، المرة الأولى فرض، والثانية سنة، والثالثة سنة، والرابعة تعدي لا تجوز أكثر من 3 مرات. وصفة الاستنثار أن يخرج الماء باليد الشمال، فإذا أدخل الماء باليد اليمين أخرج بالشمال، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلاحظون بعض الناس أثناء الوضوء يدخل باليمين ويخرج الماء باليمين، يدخل الماء باليمين ويخرج باليمين، هذا خلاف السنة. فالسنة إخراج الماء بالشمال كما سنعرف غدا إن شاء الله بتفصيل أكثر مع الأدلة. و الفرض الرابع غسل الوجه مرة واحدة، والغسلة الثانية سنة، والثالثة سنة، والرابعة تعدي لا تجوز، لا يزاد على غسل الوجه فوق ثلاث. ولا بد أن نعرف الوجه، حد الوجه، لا بد أن نعلم حد الوجه كي نغسل الوجه غسلا صحيحا. في غسل الوجه تحصل أخطاء، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون حد الوجه. الوجه له طول وعرض، فطولا من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هذا المحيط يجب أن يحاط بالماء. وقول الفقهاء من منبت الشعر المعتاد يحترزون بهذه العبارة من انحسر شعره لصلع، فإذا الشعر انحسر لا يكون الوجه من هنا، لا يغسل مع الوجه، بل من المنبت المعتاد إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. فعندما يتوضأ الإنسان لابد أن يعم هذا المكان. ما يحصل الآن وترون مكان الوضوء خاصة عند الأولاد والشباب حتى الكبار مع الأسف، يأخذ الماء بكفيه ويرش على وجهه هكذا، ثم يأخذ الثاني ويرش على وجهه ثم يمسح. فإذا رأيت عند الأذن رأيت مكانا جافا، وإذا رأيت هنا رأيت مكانا جافا، ولو نظرت لجبهته لرأيت في الأعلى جفافا. هذه دلالة على الإساءة للوضوء. أما قلت لكم ليس العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بإحسان الوضوء، بإتقان الوضوء، إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره كالرباط في سبيل الله في الثغور. فأخذ الماء ورشه على الوجه هكذا ثم لا يعم الماء الوجه معناه عدم قبول الصلاة، لأن الوجه لم يغسل. وهذا ترونه مع الأسف، ودققوا سترون الذين يأخذون الماء هكذا ينثرونه على الوجه نثرا ويرشونه رشا دون أن يعم الماء الوجه. وهناك فرض اختلف فيه العلماء وهو تخليل اللحية بين السنة وفرض. على العموم من كانت له لحية كثيفة لا يترك التخليل، فأقل الأحوال أن ذلك السنة إذا صح الحديث، لأن في الحديث كلام ويبدو أنه صحيح، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، هذا الحنك الفك السفلي، فخلل به لحيته وقال أي عليه الصلاة والسلام هكذا أمرني ربي عز وجل. إذن الحديث مرة ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، من الأسفل كف من ماء هكذا، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. ذلك من يقول بوجوب تخليل اللحية، لأن في الحديث أمر وأمر صريح، هذه من الدلالات الصريحة في الأمر. والفرض السادس غسل اليدين إلى المرفقين. الفرض مرة، والثانية سنة، والثالثة سنة، ولا يزاد على ثلاث. والمرفق هذا المرفق، وبعض الناس يسميه الكوع، هذا غير صحيح. هذا ماذا يسمى المرفق؟ وين الكوع؟ ها هذا الرزق. ها وين الكوع؟ ها الكوع صح؟ يقول لك فلان ما يعرف كوعة من بوعة، صحيح؟ فتسمية هذا بالكوع، هذا الشائع عندنا، كوعك يضربني بكوعة، خطأ. هذا مرفق. الله سماك القرآن إيش؟ مرفق. وأيديكم إلى مرافق. أما الكوع فهذا، وهذا الرسل أو المعصم. غسل اليد يعني اليدين إلى المرفقين ثابت في القرآن وفي السنة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا أي مع المرفق، يعني ليس معنى تقف عند المرفق، لا، مع المرفق، فيدخل ما بعده فيه وليس إلى العضد، إلى ما فوق المرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغسل يديه إلى عضده. هنا تحصل أخطاء. الخطأ الأول أن بعض الناس إذا بدأ في غسل يديه بدأ من هنا من مفصل الكف، يضع يده تحت الماء، يفعل هكذا هكذا ويترك الكف. أليست من اليد؟ من اليد. الله قال وأيديكم، ما قال اغسلوا السواعد. ثم آية القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مو وين تقطع كلها ولا من عند الكف، المفصل الكف، سماها الله إيش؟ يدا. إذن عند غسل اليد لابد يعم الكف مع الأصابع، يعمها هكذا إلى المرفق، زين؟ فتركوا الكفين خطأ. الذي أوقع الناس في هذا الخطأ أنهم في أول الغسل يغسلون الكفين، ذاك أمر آخر، ذاك من سنن الوضوء، هذا خطأ انتبهوا له ونبهوا عليه. الأمر الثاني أن بعض الناس إذا غسل ترك خلف جاء في الخلف جافا، فأنت ترى يد من الخلف إيش؟ جافة، المرفق جافا، تراه جافا، لم يغسل المرفق، إذن لم يحقق قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فهذا ينبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ورأى رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، أمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة. والأمر الثاني أن بعض الناس عندما يغسل، الخطأ الثالث يعني، ترى يرفع الغسل إلى هنا، وهذا غير مطلوب، أن ترفع في غسل اليد إلى الكتف أو إلى العضد، يعني تغسل العضد كله، إنما الله حدد لنا المرفق، وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى المرفق. والفرض السابع مسح الرأس، ومسح الرأس مرة واحدة، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولا يمسح بعض الرأس، بل يجب أن يعم المسح الرأس، يجب أن يعم المسح الرأس كله، لأنه صلى الله عليه وسلم في السنة كان يمسح رأسه كله، والسنة مفسرة للقرآن. لو اختلفنا في الباء هل هي للإلصاق ولا للتبعيض، السنة تبين أنه كان يمسح كل رأسه. وصفة مسح الرأس بأن تقبل بيديك من الأمام إلى الخلف وتدبر بهما، ثم تدبر بهما من الخلف إلى الأمام هكذا، بحيث يعم الماء كل الرأس. أما ما يفعل البعض يمسح هنا قليلا أو هنا قليلا، هذا غير صحيح، يجب أن يمسح كل الرأس، صح؟ تمسح كل رأس كل شوي، ها؟ تخاف على شعرك أنت؟ زين؟ إذن يمسح، امسح رأسك كيف في الوضوء يلا؟ لا، يلا امسح صح امسح شاطر ها زين. بعض الشباب يخاف على تسريحته شوي يرفع القحفية والكاب. فيجب أن يعم الماء الرأس من المقدمة إلى الخلف القفا، ثم من القفا إلى الأمام. هذا عندما يكون الرأس مكشوفا. أما إن كان مغطى بعمامة فيكفي المسح على العمامة مرة واحدة، ومسح الرأس مرة. وهنا يقع بعض الناس خطأ أنه يمسح على رقبته، يغسل رقبته مع رأسه، وهذا غير مطلوب منك. الرقبة ليست من أعضاء الوضوء لا في القرآن ولا في السنة، مسحها زيادة في الشرع لا يجوز، والوضوء عبادة. نقف عند النص لا نزيد ولا ننقص، لا يزاد فيه لا نبتدع فيه. وهدر للماء، فأنت تشوف بعض الناس تتوضأ أخذ لك ماء ويلا يجلس يضرب رقبته، يجلد نفسه جلدا فيهدر المياه ويبتدع ويكلف نفسه ما لم يكلفه الشرع. ربما تسمعون لأن الجهل قد انتشر، واعظ حد داعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة أمان من الغل. مسح الرقبة يعني في الوضوء أمان من الغل، يعني من أغلال الرقبة يوم القيامة. يقول الحديث كذب لا يصح، هذا حديث موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح. فلا تمسح الرقبة ولا تغسل عندما يمسح الرأس. والفرض الثامن مسح الأذنين مرة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وليس معنى الأذنان من الرأس أنها من أعضاء الرأس، لا، هذا معروف. لو واحد سألته في وين أذنيك سيقول لك وين في الرأس، لن يقول الأذنين في الرجل. إذن الأذنان من الرأس من أعضاء الرأس معروف. إذن ما معنى الحديث أي تأخذ حكم الرأس؟ وما حكم الرأس؟ المسح، أي تمسح بماء الرأس نفسه، لا يؤخذ لها ماء جديد. وقد قال بعض العلماء والمذاهب يؤخذ لها ماء، ولكن الحديث المروي في أخذ ماء خاص بالأذنين حكم عليه العلماء بالشذوذ. فالأذن تمسح مع الرأس مرة واحدة. وصفة مسح الأذن أن تستخدم إصبعين، السبابة والإبهام، السبابتين أو السباحتين لأنها يسبح بهما، الأصبع الذي تسبح به في التشهد، والإبهام الصبع الصغير في طرف الكف. تدخل السباحتين داخل الأذنين وتمسح داخل، والإبهام للخارج هكذا، هذا للداخل وهذا للخارج. هذا هو المسح الصحيح. وهكذا صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخذ ما هكذا تمسح الأذنين هذا خطأ، وتو تعرفون تشوفون يعملونه، مسح رأسه عمل إذنه هكذا ومشى، هذا ليس مسحا صحيحا ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الهدي الذي ذكرته لكم. والأذنان لا تغسل، تمسح بماء، والأذنان لا يغسلان إنما يمسحان بماء الرأس على الصحيح. والفرض التاسع غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، والثانية سنة، والغسلة الثالثة سنة، والزيادة لا تجوز. والكعبان العظمان الناتئان في الطرف، ها هذا الكعب وهذا الكعب، وليس هذا، هذا العقب، هذا الكعب وهذا الكعب، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم. كل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الرجلين يغسلان، الرجل إما مغطاة وإما مكشوفة، إذا غطيت بجورب أو بخف أجلكم الله أو بحذاء أجلكم الله يمسح عليها بشرط أن تلبس على طهارة. للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم كما سترون غدا إن شاء الله وتسمعون. الرجل إذا لبست الجورب على الطهارة، يعني توضيت ولبست الجورب ثم بعد ساعات أحدثت، لا تحتاج أن تخلع الجورب لتغسل رجلك، إنما تمسح على الجوربين، وإن كان عليك خف تمسح على الخفين، هذا هو الثابت في السنة. وكل ما سمي جوربا عرفا فهو جورب، لا يشترط فيه أن يكون كثيفا وصفيقا وغير مخرق وغير مرقع، فما كانت جوارب الصحابة وخفافهم إلا مخرقة مرقعة لفقرهم، فما عرف عرفا أنه جورب يمسح عليه بشرط أن يلبس على طهر. لكن إن كانت الرجل مكشوفة فحينئذ يجب غسل الرجل، إن لم يكن عليها خف أو جورب أو أدخلت في خفين أو جوربين فيجب غسل الرجل. المسح إذا لبست على طهارة في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر الجنابة الحيض يجب خلع الخف والجورب لأنه يجب غسل الرجل. الفرض العاشر وقد اختلف فيه تخليل الأصابع، بين سنة وفرض، أقل شيء لا يترك لأجل إسباغ الوضوء، تخليل أصابع اليدين والرجلين، عندما تغسل يديك خلل بين الأصابع ليصل الماء، فقد لا يصل الماء، غسل اليد هكذا يبقى هنا جافا. كذلك أصابع الرجل، عندما تغسل رجلك خلل بين الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، وقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل الأصابع. وصفة تخليل الأصابع أن تدخل الخنصر أصبع اليد الصغير بين أصابع رجليك، هذا هو الثابت في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثناء غسل الرجل تخلل بها هذا الصبح هكذا لتطمئن أن الماء قد وصل إلى ما بين الأصابع، لأن المكان هذا مغلق بالأصابع فلا يصل الماء، هذا من إسباغ الوضوء، هكذا إسباغ الوضوء، وليس أن تهدر الماء هدرا، ليس هذا، إنما أن توصل الماء وبأقل كمية. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع خمسة أمداد، والمد ملء الكفين، ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد، يعني هذا الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة من هذا أو خمسة للغسل. كم نحتاج نحن من غسل الآن في الحمام؟ ما نرتاح إلا نخلص خزان الماء، ما نرتاح، ما نشعر أن نظفنا، يا فلان نطلع خلاص أبدا، نصب الماء صبا، وسواس، وسواس قهري، حرب مع الشيطان. كل ما تحتاج أن يعم الماء جسدك وانتهى الموضوع. هذا ما يأخذ من كثير. أخيرا الموالاة. والموالاة اختلف فيها العلماء هل هي فرض أم سنة، والأدلة دلت على أنها فرض لا بد منها. ومعنى الموالاة أن تتبع العضو العضو في أثناء الوضوء، أي لا يكون هناك فصل بين عضو وعضو، فإن غسلت يدك اليمين بدأت بالشمال، وإن غسلت رجلك اليمين بدأت بالشمال، هكذا متواليا. اللهم إلا الفاصل اليسير، أما الفاصل الطويل الذي يجف معه العضو في الجو المعتاد يحتاج إلى إعادة الوضوء. فأنت لو كنت تتوضأ غسلت يدك اليمين سقط عنك المفتاح فتوقفت عن الوضوء وحملت المفتاح ونظفته وحطيته في جيبك، عدت الآن تعود من جديد ولا تغسل الشمال؟ ها الشمال ولا يعد من جديد قولا واحدا؟ ها ولا في خلاف في المسألة؟ قولان ولا قول واحد؟ قول واحد صحيح. ليش؟ لأن الفاصل يسير، لأن الفاصل إيش؟ يسير. أو تتوضأ وأتاك اتصال، أنا فلان سلام عليكم أنا أتوضأ إن شاء الله بعد شوي اتصل فيك، وأغلقت، تكمل ولا تبدأ من جديد؟ طيب أنت تتوضأ أتاك اتصال وما أكملت الوضوء وخرجت وجلست تتكلم وتتكلم وتناقش وتشوف شو المصيبة المستوية وإيش المشكلة الحاصلة، ها؟ بعد ذلك جفت أعضاؤك التي توضأت وآخر عضو مثلا يد اليمين، صار الفاصل طويلا، هنا انقطعت الموالاة، انقطعت الموالاة. إذا قلنا الموالاة واجبة سيعود إلى الوضوء من أول. استدل من قال بوجوب الموالاة بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا طبعا للمفرط اللي فرط في الموالاة، لكن الإنسان اللي قلت لكم فاصل يسير أو عاجز صار عنده عجز، يعني وضوء بطيء لكبر سن لغيره، أو انقطع عن الماء صار يبحث 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 حتى وجد الماء وغير مفرط. وكذلك الحديث الذي في مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قدر الدرهم لم يصبه الماء ما قال له اغسل مثلا هذا الموضع وكمل، أمر بالإيش؟ بالإعادة، مما يدل على أن الموالاة إيش؟ انقطعت، فالوضوء غير صحيح. هكذا والله أعلم يظهر من يعني الاستدلال من النص. وكذلك اعتبر بعض أهل العلم التيامن، يبدأ برجل اليمين يبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى أثناء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام أن نبدأ باليمين، فمن فهم أن هذا الأمر للوجوب قال البدء باليمين في أعضاء الوضوء هو الفرض، يعني في اليدين والرجلين، يبدأ باليمين غسل اليد اليمنى والرجل اليمنى قبل الشمال، فلا يبدأ بالشمال، هذا الثابت في السنة، وهكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. هذه بعض أحكام الوضوء، ولا نستطيع أن نطيل عليكم أكثر، غدا نكمل بعون الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.